طالب ينطي بين القافلين والنعم. على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين، اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. قال السيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف ونفعنا بإفاضاته وألطافه: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد، يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد. المسألة 32. وعلق السيد الشارح قدس سره ورزقنا الله شفاعته على هذه المسألة بقوله: هذا نظير ما سبق لاعتراف المفتي بالخطأ في الاستناد، وإن لم يعترف بخطأ الواقع لجهله بذلك. والكلام هنا تارة في موضوع هذه المسألة وأخرى في حكمها ومحمولها، أما ما يتعلق بموضوع هذه المسألة فهذه المسألة فارقها عن المسألة السابقة فارقان. الفارق الأول: في المسألة السابقة يوجد رأيان معدول عنه ومعدول إليه، بينما في هذه المسألة لا يوجد فقط إلا رأي واحد وهو المعدول عنه، إذ الفرض أنه عدل عن رأيه متوقفا مترددا. والفارق الثاني بين هذه المسألة وتلك بحسب ما قرره سيد المستمسك قدس سره هو أنه في المسألة السابقة قد انكشف للفقيه خطأ الواقع، بينما في هذه المسألة قد انكشف له خطأ المستند. ولعل الوجه في هذا التفريق بين المسألتين هو أنه في المسألة السابقة كما ذكرنا قد كان له رأي بعد رأي وعدل عن رأي إلى رأي آخر، وعلى ما قررناه يوم أمس من أن المفتي إذا أفتى بفتوى معينة فهو يخبر عن الحكم الكلي للشريعة المقدسة، وإذا كان يخبر عن الحكم الكلي للشريعة فالشريعة ليس فيها إلا حكم واحد، إما هو وجوب صلاة الجمعة إما حرمة صلاة الجمعة، فمتى ما أخبر بأن الحكم هو وجوب صلاة الجمعة علم من ذلك بأنه يرى علم من ذلك بأن فتواه السابقة التي هي حرمة صلاة الجمعة يراها على خلاف الواقع، فهو بفتواه الثانية يحكم بأن الأولى قد أخطأت الواقع، بينما فيما نحن فيه لم يأتي بحكم جديد، وإنما توقف في المسألة السابقة، تردد في المسألة السابقة، وبالتالي فهو غاية ما يحكم به الخطأ بمستنده الذي استند إليه في المسألة السابقة، لا أنه يحكم بمجانبتها للواقع، إذ لعلها مطابقة للواقع، ولكن المستند الذي استند إليه ليس بصحيح. فلو بحث في الأدلة والمستندات ربما يصل من خلال مستند صحيح إلى نفس الفتوى التي كان يفتي بها، ولكن بما أنه لم يبحث في المسألة بحثا جديدا فتوقف في المسألة أو تردد. فالفارق بين هذه المسألة وبين تلك المسألة بحسب ما يقرره السيد قدس سره أنه في هذه المسألة يحكم بخطأ مستنده، بينما في تلك المسألة يحكم بمجانبة فتواه للواقع، فتواه السابقة للواقع، على ضوء النكتة التي ذكرناها. وإذا اتضح الفارق الموضوعي بين المسألتين، حينئذ نقول بأن الحكم في المسألتين هل هو واحد أم متعدد بمقتضى تعدد الموضوع واختلاف الموضوع. الذي بنى عليه السيد الشارح قدس الله نفسه ووافقه عليه جماعة من الأساطين، بل وافقه عليه جميع الشراح والمعلقين، هو أن المسألتين ترتضعان من ثدي واحد ولا فرق بينهما، فالحكم هنا هو الحكم هناك بلا فرق بين المسألتين. والوجه في ذلك هو بصياغة جديدة نذكرها، هو أن الدليل الذي دل على وجوب التقليد كما ذكرنا ذلك سابقا، الدليل الذي دل على وجوب التقليد هو عبارة عن الدليل العقلي أو الدليل الفطري الذي عبرنا عنه بلزوم دفع الضرر المحتمل. وإذا كان هذا هو الدليل الدال على وجوب التقليد، فلا يمكن أن يخرج المكلف عن عهدة هذا الدليل إلا إذا ماذا؟ إلا إذا استند إلى فتوى تكون حجة في حقه. لماذا؟ لأنها هي التي تؤمنه عن الضرر، فما لم تكن هنالك فتوى يستند إليها يبقى دليل لزوم دفع الضرر المحتمل على ما هو عليه، فلا بد من أن يستند إلى التقليد، وبعبارة أدق لا بد أن يستند إلى فتوى تكون هي الحجة في حقه. وإذا كان كذلك لم يمكنه الاستناد إلى الفتوى الأولى. لماذا؟ لأن الفتوى الأولى بحسب الفرض قد رفع الفقيه يده عنها، وبالتالي فالفقيه لا يضمن له النجاة إن عمل بتلك الفتوى، فيبقى لزوم دفع الضرر المحتمل على ما هو عليه. لو استند إلى الفتوى الأولى والفقيه يبرأ منها ولا يبني عليها، يبقى لزوم دفع الضرر المحتمل على ما هو عليه، فلا بد من أن يرفع المقلد أيضا يده عن العمل بالفتوى الأولى حتى يحصل له الأمن من الضرر بالاستناد إلى حجة أخرى. هذه صياغة جديدة للاستدلال. ولكن هذا الذي أفاده هؤلاء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم ينبغي أن يتنظر فيه في هذه المسألة، إذ أن هذه المسألة قد اشتملت على حكمين. أحد الحكمين هو وجوب العدول عن الفتوى الأولى ما دام المجتهد قد عدل عنها، أو بعبارة أخرى ما دام قد توقف أو تردد فيها. والحكم الثاني الذي اشتملت عليه هذه المسألة الترديد بين العمل بالاحتياط وبين الرجوع إلى غير الأعلم في تلك الفتوى التي توقف فيها الأعلام بحسب الفرق. فإذا عندنا ها هنا حكمان: الحكم الأول رفع اليد عن الفتوى الأولى، والحكم الثاني مردد بين خيارين، أحدهما وجوب العمل بالاحتياط والآخر ماذا؟ والآخر هو الرجوع إلى الفقيه غير الأعلام، أو الأعلام فالأعلام بعد الأعلام. ونحن نوافق الأعلام رضوان الله تعالى عليهم في الحكم الأول، ونقول بأن ما قرروه من الدليل رضوان الله تعالى عليهم يقضي بالحكم الأول بلا ريب، ولكن الحكم الثاني ينبغي التنظر فيه. من أي ناحية ينبغي التنظر فيه؟ ينبغي التنظر فيه من ناحية الشق الثاني منه، لا من ناحية الشق الأول. من ناحية الشق الأول وهو لزوم العمل بالاحتياط أيضا لا كلام فيه، بناء على ماذا؟ جواز الامتثال الإجمالي عند التمكن من الامتثال التفصيلي. وأما الشق الثاني وهو جواز الرجوع إلى غير الأعلام، فهنا لا بد من التفصيل. ما هو بيان هذا التفصيل؟ بيان هذا التفصيل هو أن المجتهد الأعلام إذا عدل عن الفتوى مترددا أو متوقفا فإن ذلك يعود لأحد منشأين: المنشأ الأول الجهل بالحكم. ما معنى الجهل بالحكم؟ الجهل بالحكم بمعنى أن الأعلام بعد أن أفتى في مسألة معينة مثلا التفت إلى وجود أدلة جديدة ما كان قد التفت إليها، أو أنه كان يبني على مبان أصولية أو رجالية معينة ثم عدل عن أحد هذه المباني التي تبتني عليها المسألة، فهنا يصبح جاهلا بالحكم في تلك المسألة، إذ أنه لم يقف عليها تحقيقا من خلال المباني الجديدة ومن خلال ملاحظة الأدلة الجديدة، فيتوقف أو يتردد. فإذا المنشأ الأول هو ماذا؟ هو التفاته إلى جهله في المسألة، إما لتغير مبانيه إما لاطلاعه على أدلة جديدة. والمنشأ الثاني هو عبارة عن جزمه بخطأ المستند، عبارة عن جزمه بخطأ المستند، فهو بعد أن راجع المسألة مراجعة أخرى التفت إلى أن المستند الذي استند إليه في فتواه السابقة خاطئ جدا، إما لوهن مقدمة من مقدماته، إما لتبين خلل في استظهاره، وإلى غير ذلك من المناشئ الكثيرة جدا، فصار قاطعا بخطأ المستند، وأن الفتوى بالنحو المشار إليه، بالنحو المذكور، بالنحو الذي اختاره في فتواه السابقة، هذه الفتوى خاطئة قطعا. فإذا الفرق بين النحوين أنه في النحو الأول لا يقطع بخطأ الفتوى، لأن المسألة تحتاج منه إلى بحث جديد، لعله ينتهي إلى نفس الفتوى، لعله ينتهي إلى غيرها، فهو يتوقف أو يتردد لعدم قدرته على الترجيح. بينما في النحو الثاني يقطع بخطأ الفتوى ويقول بأن هذه الفتوى لها هذا المستند، وهذا المستند خاطئ جدا، فالفتوى خاطئة. وإذا كان كذلك فلا بد من التفصيل بأن يقال: إن كان عدول المجتهد لأجل المنشأ الأول وهو الجاهل، فالترديد بين وجوب الاحتياط وبين جواز الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم له وجه، إذ أنه ليس له رأي في المسألة بعد توقفه أو تردده، بينما غيره العالم له رأي فيها، فيصح للمقلد أن يرجع إلى العالم فيها الذي هو الأعلم بالإضافة إليها، يصح له الرجوع فيها. وأما إذا كان الأعلم قاطعا بخطأ مدرك الفتوى التي يفتي بها العالم والتي كان هو يبني عليها سابقا، يقطع بخطأ المدرك لتلك الفتوى التي يفتي بها العالم، فتجويز الرجوع إلى العالم مع قطع الأعلم بخطأ مدركه ومستنده هذا لا يخلو عن حزازة. وربما يقال في توجيه ذلك بأن الأعلم وإن كان يرى خطأ مستند العالم ويقطع بخطأه في فتوى، ولكن الفرض أن الأعلم ليست له فتوى بل هو متوقف أو متردد، فحينئذ إطلاقات أدلة التقليد تشمل فتوى العالم بلا ترديد، إذ لا مانع يمنع من شمول إطلاقات أدلة التقليد لفتوى العالم إلا وجود فتوى من الأعلم في نفس المسألة. فإذا لم تكن للأعلم فتوى في نفس المسألة لا يبقى عندنا مانع يمنع من شمول إطلاقات التقليد لفتوى العالم، فحينئذ يجوز الرجوع إلى غيره خيارا في مقابل خيار الاحتياط، خيارا في مقابل خيار الاحتياط باعتبار شمول أدلة الحجية لفتوى العالم. وإن قيل ولكن الأعلم يخطئ مدرك العالم، قلنا بأن تخطئة المجتهدين لبعضهم البعض هذه مما عليه السيرة عند المتشرعة وعند الأعلام، أن كل عالم يخطئ العالم الآخر في مدرك فتواه فيما لو كان مخالفا له، فهذا ليس فيه حزازة من هذه الجهة. ولكن يمكن أن يقال بأن الحزازة باقية. لماذا؟ لأن أدلة التقليد إما هي عبارة عن السيرة العقلائية وإما هي عبارة عن الإطلاقات، وشمول السيرة العقلائية لمورد قول الخبير فيما لو كان الأخبر منه يخطئه غير واضحة، كما أن شمول الإطلاقات لمورد تخطئة الأعلم للعالم في مدركه أيضا غير واضحة، بل يمكن دعوى انصرافها عن هذه الصورة، عن صورة ما لو كان الأعلم مخطئا العالم مخطئا من قبل الأعلم، يمكن دعوى الانصراف. وعلى أي حال فالمسألة مشكلة، والحمد لله رب العالمين.